بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رعاة العلم قليل ورواته كثير. كلمة مختصرة جامعة مانعة لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي تسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين الإنسان وبين النص، بين العقل وبين السمع. والإمام سلام الله عليه في هذه الكلمة يقدم منهجا في الحياة، يقول: إن عليك عندما تسمع خبرا ما أن تعرضه على عقلك وأن تدقق فيه، ولا تقتصر على مجرد حفظه وترداده كالببغاء دون أن تلج إلى أعماقه ودلالاته، فإن المطلوب هو أن نتدبر بالنصوص وأن نعقلها عقل رعاية وليس عقل رواية. ثم يشير عليه السلام إلى مفارقة مرة، ألا وهي أن أكثر الناس هم ممن لا يعقلون الخبر عقل رعاية وتدبر، وإنما يعقلونه عقل رواية وحفظ وسماع. وإذا أردنا أن نسلط الضوء على هذه الكلمة وأبعادها ودلالاتها، فلا بد لنا أن نقف عند هذين العقلين، عقل الرعاية وعقل الرواية. ودعونا نبدأ بعقل الرواية. عقل الرواية هو عبارة عن هذا العقل الذي يكون كل قناعاته على أساس الرواية، فهو عقل يحفظ ويضبط الألفاظ ويراعي النقل ويستمع جيدا، حفظ دون وعي، حاله إلى حد ما مع فارق يقتضيه طبيعة احترام الإنسان، حاله كحال المسجلة التي تحفظ كل ما يلقى إليها دون أن تعي شيئا. هذه من مزايا عقل الرواية، عقل يحفظ. من جهة أخرى من مزاياه أيضا أنه يحدث بكل ما يسمع دون أن يدقق، دون أن يتدبر في أبعاد الكلام. يسمع قضية، يسمع خبرا يروى عن رسول الله، عن أمير المؤمنين، عن الأئمة من أهل البيت على نبينا وعليهم جميعا سلام الله، فيأخذ بنقل الخبر دون أن يتدبر مليا، ينقل يحدث. من جهة ثالثة، ربما هذه المزايا السلبية بطبيعة الحال لهذا العقل الروائي، أنه عقل حرفي جامد، لأنه يجمد على مجرد الاهتمام بحروف الرواية. ولذلك تراه لا يطل على الفضاءات الأخرى للنص، بل يجمد على حرفية النص. ينقل أن بعض المشايخ الأخبارية الذين يؤمنون بمرجعية الخبر، توفي له ولد ذات يوم اسمه علي مثلا، فكتب على كفنه عبارة إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. قيل له لماذا؟ قال لأن الإمام الصادق كتب على كفن ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أقتدي بالإمام الصادق. يا أخي، إسماعيل ابن الإمام الصادق اسمه إسماعيل، لو كان اسمه علي لكتب الصادق عليه السلام علي يشهد أن لا إله إلا الله، لكن حيث أن اسمه إسماعيل فكتب إسماعيل. جمود، يتسم بالجمود. إذن الحفظ كما قلنا مثل المسجل، وهنا أتخطر أن أحدهم جاء إلى فقيه فقال إني حفظت كتاب البخاري، أي كتاب من كتب الحديث؟ فقال له هذا الفقيه ما زدت في البلد إلا نسخة، يعني أضفت نسخة، حفظت كتاب، الكتاب موجود بين أيدينا. يريد أن يقول له ليست القيمة للحفظ، على أهمية الحفظ لا نريد أن ننكر، القيمة للرعاية وليست للرواية، ليست للحفظ. ومن مزايا هذا المزايا السلبية من خصائص هذا العقل الروائي، إنه عقل يعتبر الرواية هي مرجعيته الأولى والأخيرة، وتلك كارثة عظمى أصابت العقل الإسلامي وأثرت على تفوق المسلمين، على إبداع المسلمين. أصبحنا نريد أن نكتشف النظريات العلمية في الرياضيات والفلك وفيما إلى ذلك من خلال النص، لا من خلال العلم، لا من خلال التأمل، لا من خلال التجربة. فما شكل نقوصا وتراجعا هائلا أصاب الأمة. لقد تقدم المسلمون عندما فككوا بين مرجعية الوحي ومرجعية العلم، بين مرجعية الدين ومرجعية العلم، فقالوا مرجعية القضايا الدينية تؤخذ من الوحي، أما القضايا العلمية فتؤخذ من التدبر في هذا الكون، من التأمل، من التجربة، من الاختبار، من الفحص. ولذلك أبدعوا وتقدموا ذات يوم عندما وعوا القرآن باعتباره كتابا يدلهم على السنن ويدعوهم إلى اكتشاف الأسباب والمسببات. لم يكن القرآن كتاب طب ولا كتاب فلك، مع أن رسالته أسمى من ذلك، هي رسالة هداية الناس. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يبعث رسول الله طبيبا للأجساد. نعم، هو بمعنى من المعاني طبيب، طبيب النفوس كما وصفه علي سلام الله عليه، طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهم وأحمى مواسم، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. هو طبيب النفوس والقلوب، ما جاء النبي ليشكل يحل محل العلوم الأخرى. لذلك إذا كان النبي إذا مرض أو مرض بعض أهل بيته يحضرون له طبيبا. فهذا العقل الروائي الذي جعل محور كل العلوم هو الرواية، الآن لا زال مسيطرا علينا، أورثنا فائضا من التخلف. إلى الآن البعض يريد أن يكتشف الكون وكل الأمور من الروايات، مع أن الروايات وإن كانت قد تشتمل على بعض اللمسات الرائعة، لكن ليست هي المنهل الأساسي لذلك. ولذلك إلى الآن بتشوف الطب النبوي والطب ينتشر بيننا في كلمات النبي في هذا المجال، يوجد أشياء رائعة وجميلة، لكن لا تقدم بصفتها عقاقير ووصفات طبية للناس، وهذا له حديث آخر ربما نوفق إليه. هذا هو عقل الرواية الذي يحذر منه الإمام سلام الله عليه، العقل الذي يقتصر على الرواية دون التدبر دون الوعي. وأما العقل الآخر الذي يمتدحه الإمام فهو عقل الرعاية، أن تستمع الحديث بتدبر وتصغي إليه بمسامع قلبك وعقلك قبل مسامع أذنيك، أن تتدبر في آفاقه في أعماقه، أن ترعى هذا الحديث، تهتم كما يهتم أي راع برعيته الاهتمام الحقيقي، وأن يعرف ما يدور في فلك هذه الرعية. كذلك أن ترعى الحديث، أن لا تقتصر على مجرد حفظه ونقله وضبطه، بل الأهم أن تنطلق إلى دلالاته، وهذا ما تعبر عنه بعض الروايات بالوعاية، الرواية التي نبحث عنها ونتحدث عنها قالت عقل رعاية، في تعبير آخر يؤدي نفس المعنى، يعبر عن هذه المسألة عقل الوعاية، أن تعي نظر الله عبدا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ونقلها إلى من لم يسمعها، فرب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله عبدا سمع مقالتي ما قال فحفظها، بدأ فوعاها وعي، ثم قال وحفظها، ثم قال ونقلها. شوفوا النقل متى يكون؟ بعد مرحلتين، بعد الوعاية، بعد أن تتدبر بها تفهمها جيدا، وبعد أن تحفظها ثانيا حتى لا تنقل نقلا خاطئا، ونقلها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في تعبير ثالث عن هذا العقل يعبر عنه بعقل الدراية، عندنا عقل الرواية، عندنا عقل الدراية، أن عليكم بالدرايات ينسب إلى أمير المؤمنين لا بالروايات. هم همة السفهاء الروايات، وهمة العلماء الدرايات. العالم يهتم بدراية الحديث ويتأمل بالحديث الذي ينقل إليه والذي يتلى على مسامعه، يتدبر. عليكم بالدراية. وعقل الدراية في الحقيقة، عقل الدراية الوعاية الرعاية، هو عقل ينفذ كما قلت إلى أعماق النص، هو عقل متحرك ومتحرر في الآن عينه، متحرك لا يقف لا يجمد، وهو متحرر من أسر وأثقال أفهام السابقين، لأن أفهام الآخرين قد تشكل حجابا يمنعك من الولوج ومن الوصول إلى أعماق النص. الإمام سلام الله عليه يحفزنا إلى هذا المعنى. عقل الرعاية هذا قد يضطرك أحيانا إلى أن ترد الرواية عندما تدرسها وتجد أنها لا توافق منهج الكتاب ولا توافق الفطرة السليمة والعقل الفطري السليم، فإنك ترفضها. هذا عقل الدراية الذي يمجده الإمام سلام الله عليه. يحكى أن جماعة دخلوا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، كما يروي ذلك أحد علمائنا وهو أبو عمرو الكشي، عالم من علماء ما بين النهرين، ما بين النهرين، كان لدينا حوزة علمية هناك. فهذا يروي في كتابه يقول أن جماعة دخلوا على أبي عبد الله الصادق ويريدون أن يستمعوا الأحاديث، وعرفوا بأنهم لا يبالون، هكذا تعرف عنهم الرواية، من أين يأخذون الحديث. فقال لهم الإمام: هل سمعتم الحديث من أحد قبلي؟ فتكلم أحدهم قال: نعم، حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد أنه قال: النبيذ كله حلال إلا الخمر، النبيذ كله حلال إلا الخمر. فالإمام قال له: تعرف جعفر بن محمد الصادق؟ قال: لا. قال: لو جاءك جعفر بن محمد الصادق وقال لك إني لم أتفوه بهذا الحديث أكنت تصدقه؟ لاحظوا معي هنا الجواب، الجواب يعبر عن أن لديه عقل رعاية أو عقل، عقل رعاية أم عقل رواية. إذا عقل رعاية يقول: لا، إذا حدثني، إذا جاءني جعفر بن محمد الصادق وقال أنا لم أحدث بهذا الحديث، من الطبيعي أن أرده. لكن صاحبنا ماذا أجاب؟ قال: كلا، إذا جاءني وقال أنا لم أحدث بهذا لا أخذ بقوله ولا أصدقه. قال: لما؟ قال: لأنه حدثني الثقات عنه بذلك. أي مأساة عقل الذي يستغرق بالروايات. الخلاصة التي نريد الوصول إليها من خلال هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام أن علينا أن نفعل حركة العقل في قراءة النص وفي اكتشاف الحياة وفي قراءة كتاب الله الكتاب التدويني وفي قراءة كتاب الكون الكتاب التكويني. فالعقل هو الذي يكتشف ويبدع، هذا عقل الرعاية. والقاعدة التي أشار إليها الإمام في التعامل مع الروايات قاعدة ينبغي أن تحكم كل ما ينقل إلينا، فالأمر لا ينطبق على الروايات التي تروى عن رسول الله. كل خبر اليوم يجينا علينا أن يلقى على مسامعنا عبر وسائل التواصل، عبر بعض وسائل الإعلامية، مش مباشرة نصدقه ونبلش ننشره. هذا عقل الرواية شو بيعمل؟ أرسل، يجي خبر أرسل، حدا بيكتب له كتابي إذا لم أرسلها إلى 100 شخص تدخل الجنة، إذا لم ترسلها ما أدري شو بيصيبك، وبيجي بعض البسطاء ويأخذون بنشرها. هذا عقل رواية، هذا عقل بسيط ساذج. لا، دقق في الأخبار التي تسمعها، فربما كانت أخبار مفبركة تقف وراءها غرف سوداء تريد أن تثير البلبلة والفتنة في أمتنا، وما أكثر هذه الغرف في زماننا. لذلك العقل هو الذي يصفي، وهو الذي يعني يجعلنا نتجنب ونتوقع الكثير من المشاكل ومن المحاذير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.